الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة هي امتداد للدروس التربوية التي كانت تلقى أثناء العام الدراسي، وقد وعدت أن أستأنف هذه الدروس خلال الإجازة وتكون مفرقة على المراكز الصيفية وداخل الرياض وخارجها، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى مع بداية العام الدراسي تعود هذه الدروس إلى مكانها وزمانها. وهذا هو الدرس الثامن، وهو بعنوان كلانا على خير. وقد اعتدت وأنا أحرص قدر الإمكان على أن يكون العنوان واضحا، له دلالة واضحة على المضمون، حتى يعرف من يقرأ إعلان المحاضرة أو من يقرأ عنوان الشريط يعرف مضمون ما فيه. وأحرص دائما على أن يكون العنوان كما قلت له دلالة واضحة على مضمون المحاضرة، لكن هذه المحاضرة قد نحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة حتى نحدد موضوع المحاضرة. وهذا العنوان عبارة قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد كتب إليه أحد العباد ينكر عليه اشتغاله بالعلم ويدعوه إلى التفرغ للعبادة، فقال فكتب له مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فالإمام مالك يقول لصاحبه: إن الأعمال تتفاوت، والله سبحانه وتعالى قسم الأعمال بين الناس، فرب رجل فتح له في باب ولم يفتح له في باب، ونحن وإن كنت أنا على طريق وأنت على طريق آخر فكلانا على خير وبر، فكل هذه الطرق تؤدي إلى المقصود والمطلوب. وحين نلقي نظرة عجلة وسريعة على الجهود المبذولة لإحياء الأمة وإيقاظ الأمة، نجد أن هناك أساليب متنوعة وطرق شتى، فتجد من عني بالعلم وأخذ على عاتقه إزالة غشاوة هذا الجهل المتفشي في الأمة، فسلك سبيل العلم تعلما وتعليما ودعوة إليه، ورأى أن إيقاظ الأمة إنما يكون من خلال هذا الباب. والثاني رأى أن هذه الأمة إنما كانت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فسخر وقته وجهده لإنكار المنكرات الظاهرة والعامة والخاصة، فاستغرق عليه ذلك جهده ووقته، ورأى أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك لإنقاذ الأمة، وأنه بمثل هذا العمل يدفع الله عز وجل العذاب عن الناس. وثالث قد تألم لحال وواقع من استهواهم الشيطان فوقعوا في الانحراف والرذيلة، فسخر وقته وجهده لدعوة هؤلاء وإنقاذهم من خلال وسائل وطرق وأساليب شتى، لكن وقته وجهده مسخر لأولئك الذين ضلوا عن صراط الله وسلكوا سبيل الانحراف والغواية. ورابع قد رق قلبه للأكباد الجائعة والبطون الخاوية، فصار ينفق من نفيس ماله ويجمع الأموال من فلان وفلان فينفقها في أوجه الخير على الأرامل والمحتاجين ولنشر الدعوة والجهاد إلى غير ذلك من أبواب الإنفاق. فهذا شأنه وهذا ديدنه. والخامس قد استهوته حياة الجهاد فحمل روحه على كفه وامتطى صهوة جوابه، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم كلما سمع هيعة لبى وطاع، فيوما تراه في المشرق ويوما تراه في المغرب ويوما تراه هنا وهناك يسعى للجهاد في سبيل الله، وأصبح لا يطرب أذنه ولا يشلفها إلا أزيز الرصاص وصوت السلاح، ورأى أن هذه الأمة أمة جهاد وأن الجهاد هو السبيل لرفع الذل عن هذه الأمة. والسادس رأى أن هذا الدين دين الناس جميعا، فسخر جهده لدعوة غير المسلمين. والسابع سخر قلمه لخوض المعارك الفكرية دفاعا عن الإسلام ومصاولة لأعدائه والمتحدثين زورا باسمه، كتابة وخطابة وتأليفا، فصار يتحدث عن مشكلات الأمة وعن قضاياه، وقد لزم هذا الثغر يواجه به أعداء الله سبحانه وتعالى. وآخر هؤلاء من رأى أن الأمة عدتها وأملها إنما هو في شبابها وجيلها الناشئ، فسخر وقته لتربية الشباب وإعداده وتنشئتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ورأى أن هذا الطريق هو الذي يخرج العاملين والمجاهدين وينقذ الأمة. وهكذا ترى أبوابا من الخير وألوانا من الخدمة لهذا الدين والدعوة له، أبواب واسعة شتى تسع للجميع على اختلاف طاقاتهم وعقولهم وعلومهم ومداركهم وأفهامهم. فنتساءل هنا، هل نضيق ذرعا بهذه الاجتهادات، أم هل نرى أن هذا من الخلاف والتناحر والخلل، أم أن نبحث عن طريق واحد لأن الحق لا يتعدى وصراط الله المستقيم إنما هو واحد والسبيل لإنقاذ الأمة سبيل واحدة واضحة، أو أن هناك منطق آخر من التفكير ينبغي أن نفكر فيه، هو أن هذه الجهود كلها مطلوبة وهذه الجهود لا بد من القيام بها، فلا بد أن يقوم فلان بهذا العمل والآخر بذاك والثالث بالعمل الآخر، وهكذا لا بد أن ندخل جميعا من أبواب متفرقة، ولا بد أن نسد جميعا هذه الثغور وأن نقف على هذه الحصون. قد نستعجل فنحكم بهذه النتيجة فنقول إن هذا هو ما ينبغي أن نتعامل من خلاله مع مثل هذا الواقع، مع مثل هذه الجهود المبذولة للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وإحياء واقع الأمة. فنتساءل حينئذ لماذا نصل إلى هذه النتيجة، لماذا نقول إن هذه كلها جهود خيرة وجهود مطلوبة لا بد أن تسلك جميعا، وينبغي أن يسلك كل مرء ميدانا من هذه الميادين، وأن لا يعيب بعضنا على بعض فكلانا على خير وبدء. فننتقل إلى هذه النقطة وقد نطيل فيها قليلا لأهميتها. إذن اتفقنا نحن على أن المطلوب هو أن نقبل هذه الاجتهادات جميعا، وأن تقوم هذه الجهود جميعا وتتضافر، وأن يكون لسان كل واحد من العاملين لهذا الدين على أي ثغر من هذه الثغور أن يكون لسان حاله كما قال الإمام مالك رحمه الله: كلانا على خير وبر. للأمور الآتية: أولا يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا إلى الجهاد، بل لا بد أن ينفر من كل طائفة ومن كل قوم ومن كل قبيلة فئة يتفرغون للعلم ويتفقهوا في الدين ثم ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، أي أن هذه الطائفة لن تنفر للجهاد في سبيل الله ولن تخرج للجهاد، إنما ستتفرغ لتحصيل العلم الذي تتفقه فيه ثم تنذر قومها. بل إن هذا مسلك غير مطلوب، أن تنفر الأمة جميعا فيترك هذا الميدان المهم هو ميدان تعلم العلم الشرعي. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب أو من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. في هذا الحديث وهذه رواية الإمام البخاري الصحيحة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طرق شتى ووسائل شتى، فمن الناس من يكون من أهل الصلاة، ومنهم من يكون من أهل الصيام، ومنهم من يكون من أهل الجهاد، ومنهم من يكون من أهل الصدقة، فيدعى كل امرئ من خلال عمله الذي كان يعمل. ولا يعني هذا أن الذي كان من أهل الصلاة إنما يؤدي الصلاة المفروضة، لا، فالجميع يؤدون الصلاة الواجبة، والجميع يؤدون الصيام، والجميع يؤدون الحج، لكن أولئك الذين اشتهروا بالصلاة فمن خلال الاستزادة من النوافل، فصار شأنه الذي يشتهر به ويعرف به الصلاة، والآخر قد أقبل على الصدقة، والآخر قد أقبل على الصيام، وهكذا. ثالثا، الناس معادن وطاقات ومواهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقد. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن الناس يتفاوتون تماما كما تتفاوت معادن الذهب والفضة. فالمعدن مثلا يحصل عليه شائب يحتاج إلى تنقية، فتجد أن ما تحصل عليه من هذا المعدن قد تكون نسبة الشوائب فيه كبيرة، والآخر أقل، والآخر أكثر، وهكذا. ثم المعادن تتفاوت فيما بينها، فالذهب له قيمة ليست كقيمة الفضة، والفضة لها قيمة ليست كقيمة سائر المعادن. ثم حتى ما دون الذهب والفضة من المعادن مع أنه دونها إلا أنه يحتاج إليه، فيؤدي أدوار لا يمكن أن تؤديها الذهب والفضة، فيستفاد من هذه المعادن في صناعات وأمور لا يمكن أن نستفيد أو لا يمكن أن تغنينا عنها الذهب والفضة. فكل هذه المعادن مطلوبة جميعا، وكذلك الناس يتفاوتون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكما أن معادن الناس وطاقاتهم وقدراتهم تختلف، فكذلك تربيتهم. فمثلا إنسان نشأ في بابها، ولد فيها ونشأ فيها وعاش فيها، والثاني عاش في قرية، والثالث عاش في مدينة. لا شك أن منطق تفكير هذا وشخصيته وعقليته تختلف عن منطق تفكير الآخر، تختلف عن الثاني والثالث وهكذا. إنسان عاش في عصر معين وآخر عاش في عصر آخر، عاش في بيئة معينة تحكمها عادات اجتماعية وظروف معينة، ظروف اجتماعية معينة أو ظروف اقتصادية معينة، لا بد أن تكون له طبيعة خاصة وعقلية خاصة. أنت ترى مثلا الآن أن أهل هذه البلاد يختلفون عن أهل تلك البلاد، يختلفون عن أهل البلاد الأخرى تبعا لتربيتهم وظروفهم وحياتهم. إذن فالناس يختلفون معادنهم وقدراتهم واستعداداتهم ابتداء، يختلفون من ناحية أيضا تربيتهم وتنشئتهم والظروف التي يعيشونها. وقد كان السلف كذلك يتفاوتون، فيقول ابن المبارك: رأيت أعبد الناس عبد العزيز ابن أبي رواد، وأورع الناس الفضيل بن عياض، وأعلم الناس سفيان الثوري، وأفقه الناس أبا حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله. وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر ابن أبي شيبة أسادهم له، وأحمد ابن حنبل أفقههم فيه، وعلي بن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معين أكتبهم له. رابعا، عندما نتأمل في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نلمس هذا واضحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصنف لنا أصحاب، فمثلا أبو بكر هو أرحم الأمة. أبو بكر كان رجلا رقيقا طبيعة رقيق، فكان أرحم الأمة بالأمة. عمر رضي الله عنه رجل كان فيه حدة وشدة، فكان أشد الناس في أمر الله سبحانه وتعالى. ثم هذا أعلمهم بالفرائض، وذاك أقرأهم للقرآن، وهذا أعلمهم بالحلال والحرام، إلى غير ذلك من أبواب الخير. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، فكل شخص له ميدان ومجال يؤدي فيه دورا لا يمكن أن يؤديه الآخر. فمثلا أبو عبيدة أعلم، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. هذا لا يعني أنه أفضل مثلا، يعني مجرد كون أعلم الأمة بالحلال والحرام لا يعني أنه أفضل من أبي بن كعب، وأبي بن كعب أقرأ أيضا الأمة، لا يعني أنه أفضل من معاذ، إنما معايير التفضيل معايير أخرى. وحتى تتضح لك الصورة أكثر، أبي بن كعب أقرأ الأمة لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني هذا أنه أفضل من عمر؟ لا، قطعا ليس أفضل من عمر، وكذلك ليس أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان فتى نابغا، فقرأ وحفظ، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بموهبته، فأمره أن يتعلم السريانية لغة يهود، فتعلمها رضي الله عنه، وقيل حدقها في 17 يوما أو 15 يوم. الآن زيد بن ثابت رضي الله عنه هنا قضى وقتا في تعلم هذه اللغة، ولا شك أنه ممكن يأتي قائل يقول أن هذا الوقت اللي يقضيه في تعلم اللغة ممكن يقضيه في قراءة القرآن، قراءة القرآن أفضل، أو مثلا في حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في الجهاد في سبيل الله، أو غير ذلك. لكن هذا باب خير لا بد أن يسلك، ومجال لا بد أن يسد لهذه الأمة. فتصدى زيد رضي الله عنه لهذه المهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أعطانا درسا أن كل ميدان من الميادين وكل مهمة من المهمات يجب أن يقوم في هذه الأمة من يتولاها. وقد تكون مفضولة كما سيأتي، لكنها بالنسبة له قد تكون أفضل من غيرها. علي رضي الله عنه سئل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم تسألوني؟
قالوا عن ابن مسعود قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علما. قلنا أبو موسى قال صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قلنا حذيفة قال أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا سلمان قال أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا يدرك قعره وهو منا أهل البيت. قالوا أبو ذر قال وعى علما عجز عنه فسئل عن نفسه فقال كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. نريد أن نقف الآن عن نموذجين شخصيتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن وليد رضي الله عنه وأبو ذر. خالد بن وليد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وله مناقب، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيف من سيوف الله ونعمة أخو العشيرة، ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه ما عدل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد في حربه أحدا منذ أسلمنا، أي أنه كان لا يقدم عليهما أحدا. والحديث رواه الطبراني. وخالد رضي الله عنه كما في الصحيحين احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. وفي غزوة حنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يبحث عن خالد رضي الله عنه، فنفث في جرح كان قد أصابه، وهذا الحديث في المسلم. خالد هو الذي يقول عبارته المشهورة ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجديد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو، وهو القائل لقد شهدت زهاء مئة زحف وما في بدني موضع شبر إلا وفيه طعنة ضربة السيف وطعنة الرمح إلى آخر الحديث. خالد رضي الله عنه يقول عنه يقول قيس بن أبي حازم سمعت خالدا يقول منعني الجهاد كثيرا من القراءة. وروى هذا الأثر الحافظ في أو ذكره الحافظ في المطالب بلفظ لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله. وهذا رواه هذا الأثر كما قلنا أورده الحافظ في المطالب بهذا اللفظ، وقد رواه أبو يعلى والهيثمي قال فيه رجاله رجال الصحيح. إذن خالد بن وليد رضي الله عنه في هذه المناقب وهذه الفضائل وصار سيفا من سيوف الله، وهو الذي أطفأ الله على يديه نار المجوسية في العراق، وكان له دور كبير أيضا مع الروم في غزوة اليرموك، وقبل ذلك كان له دور في تأديب المرتدين. ومع ذلك لا تكاد تجد فتوى لخالد رضي الله عنه مثلا، ويندر أن تجد له قولا في تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إنه قد قال لقد منعني الجهاد كثيرا من قراءة القرآن. ويروى أن سبب هذه المقولة أنه صلى فأخطأ صلى بهم إماما فأخطأ في قراءته. فها هو مثلا خالد رضي الله عنه قد نبغ في هذا الميدان وبرز في هذا الميدان، ولا شك أنه قد فاته ما حصله أبي بالقراءة وما حصله معاذ بعلم الحلال والحرام وما حصله ابن عباس بالتأويل وفقه الكتاب وما حصله سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سائر أبواب الخير، ولكن هذا لن ينقص شأنه ومكانته وفضيلته. أبو ذر رضي الله عنه يقول عنه الذهبي كان يقول أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. أبو ذر رضي الله عنه إمام في الزهد، وهذا أمر لا يخفى، وكذلك كان مشهورا بقول الحق، وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، وألا أسأل أحدا شيئا، وأن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم. لا أخاف في الله لومة لائم. أبو ذر رضي الله عنه له عبارة مشهورة رواها البخاري تعليقا، والقصة بتمامها عند أبي نعيم في الحلية، أنه أتاه رجل وهو جالس عند الجمرة الوسطى وهو يفطي، فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتية؟ فرفع رأسه وقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، يعني السيف، وأشار إلى رقبته، فاستطعت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وهذه العبارة مشهورة، وقد أوردها البخاري في كتاب العلم تعليقا. إذن فهو رضي الله عنه كان إماما في الزهد، وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، عند الاستعداد أن يضحي بنفسه وأن يقول الكلمة في آخر فرصة، حتى لو وضع السيف على رقبته واستطاع أن يقول في هذه الفرصة وهذا الوقت كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لقالها رضي الله عنه. مع ذلك كله، ومع ما أيضا ورد من الثناء عليه أنه أصدق الناس لهجة رضي الله عنه، مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مالي يتيم. فمع هذه الفضائل له وهذه المكانة له، ويكفي أنه من السابقين الأولين في الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يتولى أن يتأمر على اثنين، وأن يتولى على مال يتيم، لأنه لا يصلح لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هل يعني كون أبي ذر رضي الله عنه لا يتولى هذا المقام أو لا يصلح لهذا الميدان، هل يعني أنه قد أفلس من كل المقومات؟ وهل يعني أن أبا ذر رضي الله عنه لم يعد مؤهلا أن يقدم خيرا للمسلمين؟ أبدا، ليس هذا هو المقياس، إنما المقياس مقياس آخر، فلكل ميدان. ابن القيم رحمه الله يعقد مقارنة بين ابن عباس وأبي هريرة، فيقول: وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه. وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها، وكلاهما على خير. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الأمة، لا يمكن أن يفوته حديث، كما هو قال عن نفسه في البخاري، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فبسطت ردائي، فقال بيديه هكذا، ثم فضممته إلى صدري، فما نسيت شيئا سمعته بعد ذلك. فأبو هريرة أحفظ الأمة على الإطلاق، لكنه في الفقه والاستنباط والفتاوى ليس مثل ابن عباس، كما أن ابن عباس رضي الله عنه ليس في الحفظ مثل أبي هريرة. إذن فهذا له ميدان، وذاك له ميدان آخر، حتى داخل الإطار الواحد، يعني داخل إطار العلم. وقصدت أن أورد هذا المثال حتى مع وجدنا شخص أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم نبغى وبرز في الجهاد، والآخر برز في الزهد، والثاني في الرحمة بالأمة، والثالث في الشدة في الحق إلى غير ذلك. لما نأتي إلى دائرة واحدة وميدان واحد، نجد أيضا أن داخل هذا الميدان الواحد في الخلاف داخل ميدان العلم، فهذا أحفظ وذاك أبقى للعلم. أمر وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ولا شك أن يسع غيره وسواه. خامس، كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفدون إليه فيستوصونه فيصيب، فيقول لأحدهم: لا تفعل، ويقول للثاني: كلما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، ويقول للثالث: لا تسبن أحد، ويقول للرابع كذا والخامس كذا. تجد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تختلف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تراه يوصي أحدهم أن يوتر قبل أن ينام، ويوصي الآخر أن يقوم الليل. ما نريد ندخل في جدل لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، أو أوصى أبا ذر بهذه الوصية، ولماذا أوصى غيره أن يقوم الليل، هذه قضية ما نريد أن نقف عندها. الشاهد أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص إلى آخر. وأيضا كثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الإسلام خير، فيجيب هنا بإجابة وهناك بإجابة أخرى وبإجابة أخرى. من أشهر ما قيل في الجمع والتوفيق بين هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن فلان يصلح له تصلح له هذه الوصية، والآخر كذلك، والثالث كذلك، فلم يوصي الجميع صلى الله عليه وسلم بوصية واحدة لاختلاف الناس وتفاوتهم. بل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يسلمون، فمنهم من يجلس يبقى عنده في مكة، ومنهم من يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم للإسلام، وذلك أن الناس كما قلنا يختلفون ويتفاوتون. سادسا، عمق الخلل والانحراف في واقع الأمة. الانحراف والخلل في واقع الأمة انحراف هائل، ليس في جانب واحد فقط أو مجال واحد فقط. فأنت ترى مثلا الانحراف في الحكم، فالأمة تحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. في الاعتقاد، الأمة تمنح ولاءها لأعداء الله عز وجل. الأمة انتشر فيها الشرك الأكبر والأصغر، وكل ألوان الشرك وأصناف الشرك تجدها منتشرة في هذه الأمة. الأمة انتشر فيها الجهل، انتشر فيها الفساد الأخلاق، الأمية، الفقر، التخلف، إلى غير ذلك من مجالات وأبواب الخلل في واقع هذه الأمة. وبناء عليه عندما تتسع أبواب الخلل وأبواب الانحراف لا بد أن تتسع أبواب الدعوة. فنحتاج إلى باب، مثلا عندنا خلل في باب العقيدة والاعتقاد، فلا بد أن يتجرد من هذه الأمة من يعنى بهذا الجانب، يعنى بتصحيح العقيدة ومحاربة البدع والخرافات والتوسع في ذلك تعلما وتعليما ودعوة. عندنا خلل فكري فنحتاج إلى من يتصدى لهذا الميدان. عندنا خلل في جانب الأخلاقي فنحتاج إلى من يتصدى لهذا الميدان. خلل في جانب السلوكي، فقر، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، قضايا كثيرة نحتاج في كل ميدان إلى جهود كثيرة وإلى أشخاص يتفرغون لها. ومن ثم فمع سعة شقة الانحراف والخلل في واقع الأمة لا بد أن تتوسع مجالات الدعوة ومجالات محاولة إنقاذ الأمة. سابعا، نحن نعيش في عصر، لا بد أن نعيش عصرنا، ولا بد أن نفكر بعقلية عصرنا، ولا شك أن هذا طبعا فيما لا يعارض شرع الله سبحانه وتعالى. العصر عصر التخصص، وفي السابق قد يكون الرجل موسوعة فتراه يقوم على أبواب شتى من أبواب العلم والخير، أما الآن فقد تنوعت طرق الحياة وتعقدت أساليبها وصار الناس على مبدأ التخصص. فلماذا لا يتخصص فلان مثلا بالعناية بجانب من جوانب العلم الشرعي، والآخر بالجانب الثاني، والآخر بالجانب الثالث، ويتخصص الرابع في مشاكل الأمة الاجتماعية فيحل مشاكل الناس وينظر في حال المعوزين والفقراء، ويتخصص الخامس في دعوة المنحرفين والضالين، ويتخصص السادس في قضية المرأة، والرابع في القضايا الفكرية، والخامس والسادس، وهكذا كل مرء في ميدانه وفنه. ثامنا، سنأخذ مثال يعطينا صورة واضحة عن فعلا الحاجة إلى التكامل. الجيش، لو عندنا جيش الآن سنحتاج إلى مجموعة في القيادة والمقدمة وفي مواجهة العدو وجها لوجه، ونحتاج إلى مجموعة في الخلف يحرصون هؤلاء، ومجموعة يترصدون، وسنحتاج إلى مجموعة فنيين يقومون بصيانة الآلات وإعداد، مجموعة يقومون بنقل الذخائر، مجموعة للتمويل بنقل المواد الغذائية، مجموعة يقومون بخدمة الجيش، طباخين، ناس يرسمون الثياب، ناس يعني يقدمون هذه الخدمات للجيش، مجموعة يبقون يحرسون بلاد المسلمين، يحرسون ثغور المسلمين حتى لا يقتل، ومجموعة يخلفون الغازين في أهل. فأنت ترى الآن أبواب مختلفة ومتفاوتة، من شخص يقف في مقابل العدو والشخص الآخر ليخلف الغازي في أهله ويبقى في بيته. فإذا كان والله هذا اللي جالس في منزله ويخلف الغازي يقول والله لا، الناس في الجهاد في المقدمة لا يمكن أنا أترك هذا المجال، لا بد أن أذهب، والثاني اللي يعد الطعام كذلك يقود، والرابع اللي يقوم بإعداد الذخيرة، وهكذا لا يمكن أن يقوم هذا الجيش. إلا عندما تتكامل هذه الجهود كلها. ومن هذه الجهود من يقعد لا جبنا ولا خوفا، إنما يقعد ليخلف هؤلاء في أهله، وحتى لا تؤثر البلاد عن غير غرة. فترى أنت الآن أن هذا الواجب وهذه المعركة لا يمكن أن تقوم إلا بتكامل الجهود اللي متفاوتة ما بين قائد فز عبقري داهية، وبين رجل شجاع، وبين إنسان مهمة إعداد الطعام فقط، وإنسان مهمة قيادة شاحنات، وإنسان مهمة أن يبقى حتى يحوس. فهكذا تتكامل هذه الجهود. ويمكن أن نشبه نحن أبواب الدعوة أو واقع الدعوة في بلد محاصرة، يعني افترض الآن أن هذه القرية محاصرة، فهنا حصن في هذه الزاوية، حصن في هذه الزاوية، وحصن في الزاوية الأخرى، وحصن في الزاوية الأخرى، قد يكون عدو من هذه الجهة، فهؤلاء الآن في مقابل العدو، لكن نحتاج إلى من يقف هنا ومن يقف هناك ومن يقف في الميدان الآخر، ونحتاج إلى من يقف في داخل مدينة ويتجول فيها حتى لا يستغل الوضع مثلا اللصوص والسراق وقطاع الطريق. فأنت ترى الآن جهود مختلفة ومتفاوتة وكلها مطلوبة جميعا، وما يمكن أن يأتي هذا الشخص اللي مقابل عدو يقول أنتم جبناء، أنا أجلس مقابل عدو وأنت جالس تحرص في الخلف، لا، ويقول أنا أفضل أن أواجه العدو، لا، الجميع كلهم يؤدون مهمة واحدة ويؤدون دورا واحدا، ولا يمكن أن تقوم هذه القضية إلا بهذا الدور. فكذلك حراسة الأمة وحماية الأمة والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وإنقاذ الأمة، لا بد أن نأخذ نحن جميعا بهذه الجوانب كلها. هذه الطاولة الآن التي أمامك، لو أردنا أن نرفعها مثلا واجتمع الجميع كلهم يريدون أن يرفعونها من الجهة هذه، ما يمكن أن ترتفع، وترتفع بوضع غير مستقيم. طيب لو جاءني من هنا مثلا أربعة ومن هنا واحد فقط، من هنا واحد أيضا كذلك سيكون في خلل، لكن عندما تتوزع الجهود وكل شخص مع جهة يمكن أن نرفعها. فكذلك هذه الأمة المصابة بهذا الخلل لابد أن تتضافر الجهود جميعا وأن تتوزع حتى تقوم هذه الأمة، وإلا إذا اعتنينا بجانب واحد وركزنا على جانب واحد لابد أن يكون هناك خلل، ولا يمكن أن تنهض الأمة النهوض المراد. تاسعا وأخيرا، السلف لم يكونوا بمعزل عن هذا، فترى عبارات للسلف قديما وحديثة تدل على ذلك، ومنها رواية ما سقناه في بداية المحاضرة، عبارة الإمام مالك رحمه الله، وجاء أحدهم إلى الخليل بن أحمد. خليل بن أحمد هذا كان مشهور بعلم، ما هو علم العروض، فجاء ليعلم العروض، حس خليل بن أحمد هذا ما عنده استعداد يتعلم عروض، ما في فائدة، حاول فيما استطاع، أعطاه بيت يقطعه، قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فهذا ذكي، فهم المقصود أنه لا يناسب له علم العروض، فاتجه إلى علم النحو ونبغ فيه وكان من النحاة. يعني لاحظ الآن أن هذا الخليل بن أحمد يوجه إلى أنه ما هو ميدان واحد، يعني العروض أصلا علم محدود، ولد جملة واحدة مرة واحدة أنشأه الخليل بن أحمد، وأنشأ متكاملة محدود جدا يمكن أن يحيط بها الإنسان في وقت يسير، ومع ذلك مثلا هذا الرجل لم يستطع، لكن لا يعني أنه قد أصبح فاشلا فأمامه ميدان آخر ومجال آخر، فاتجه إلى الميدان الآخر واستطاع أن يمضغ فيه. والأعمش كان إذا قيل له حدث قال لا يقلد العلم الخنازير، يعني ما هو كل واحد مؤهل أن يعطى العلم، فالعلم لا يعطى إلا لمن يستحقه. يقول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، يقول مما ينبغي أن يتعهد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأدونا فيه شرعا. أي يعني إذا كان هذا الطفل متهيئا لهذا العمل بشرط أن يكون مأدونا فيه شرعا فلا يحمله على غيره، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح وفاته ما هو مهيئ له. يعني ابن القيم يقول أن الأب عليه أنه ينظر لحال الصبي ويعرف استعدادات الصبي والأمور التي يتهيأ لها الصبي فيوجهه إلى هذا الميدان. فإذا كان الصبي عنده حفظ وعقد يمكن يوجهه إلى العلم، إذا كان عنده همة ونشاط وعمل لكنه ليس متوجه للحفظ فينبغي أن يوجهه إلى ميدان آخر. كذلك الأستاذ ينبغي أن يوجه طالبه أيضا هذه الوجهة، والمربي ينبغي أن يوجه من تحت هذه الوجهة فيتعهد حاله فينظر ما هو مستعد له فيوجهه إليه. ولو عبارة طويلة يمكن أن يعني نقرأها، كلام طويل ذكره في مدارج السالكين قد يكون طويلا لكن له أهميته. يقول: فإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم. يقول: فإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد علمه وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. رابعا: ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. ثم ذكر حال من جمع تلك الطرق كلها، وهذا نافع. وأيضا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حول قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يقول: وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم نهاية ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة النافعة في جميع الأمور. أظن أن هذه المؤيدات التي سردنا تكفي لأن تعطينا القناعة بأن هذه الطرق كلها يجب أن تسلك جميعا، وأن لا يعتب بعضنا على بعض، وأن هذه الطرق مطلوبة من الأمة على مستوى الأمة مطلوبة جميعا، لكن على مستوى الأفراد مطلوب من كل امرئ أن يقوم بباب وأن يسد ثغرا من هذه الثغور. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي المقصودة من هذه المحاضرة، وقد نكون أطلنا الشق الأول في العنصر الثاني، لكن أطلنا قصدا حتى يكون عندنا القناعة. بعد ذلك النتائج سهلة لنستنبطها منها، لكن عندما لا يسلم لك بالمقدمة لا يمكن يسلم لك في النتيجة. فنقول: أولا، ينبغي أن لا نسلك بالشباب طريقا واحدا. يعني الناس كما سبق لهم استعدادات تختلف وطاقات متفاوتة وطبيعة خاصة، كل إنسان له طبيعة خاصة وطريقة خاصة، له طريقة في التفكير وطريقة في العمل وشخصية مستقلة عن شخصية الآخر، وكذلك قدرات تختلف عن قدرات الآخرين. وأيضا في المقابل نحن نحتاج أيضا إلى سد عدة ثغور، ومن هنا فلا يسوق أن نربي الشباب جميعا في إطار واحد وقالب واحد. فمثلا أن نطالب الشباب جميعا أن يكونوا كلهم كل الشباب المستقيم الأخيار طلبة علم، إما أن تتوجه للعلم فتقرأ وتحضر الدروس وتتفقه وتحفظ، وإلا أنت إنسان غير مرغوب فيك وإنسان غير قادر أن تقدم أي خير للإسلام والمسلمين. هذا الأمر ما تم على وقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من كان مجاهدا وكان دون سائر أصحاب السلم في الفقه والعلم وقراءة القرآن والحفظ؟ ألم يكن فيهم من كان يؤدي هذا الدور والدور الآخر، ومن كان يتفرغ العلم ويتفرغ لهذا الميدان؟ فإذا تفرغ هؤلاء مثلا لهذا الميدان وتحصيل هذا الميدان، ماذا يحصل؟ يحصل أن لن نفلح، لأن في ناس غير مؤهلين أصلا لهذا الميدان. ثم يحصل أن تبقى ثغور تحتاج إلى من يسد لها. إذن فلا يسوق أن نسلك بالشباب هذا المنهج وهذا المسلك، أو أن نريد أن نحول الشباب كلهم إلى وعاظ، أو نحول الشباب إلى أناس مربين، أو إلى أي ميدان من الميادين. فيجب أن يكون هناك إطار عام للتربية، لكن يبقى جانب يراعى فيه ويتعاهد فيه كما قال ابن القيم، يتعاهد فيه حال هذا الشاب وينظر إلى ما هو متوجه له فيسار به إلى هذا الطريق ما دام مأذونا فيه شرعا. والأبواب التي نريدها والأبواب المأذون فيها شرعا أبواب كثيرة واسعة، لن تضيق عنا أبدا هذه الأبواب والمسالك، بل لعلنا لا نستطيع أن نأتي عليها ونسدها فضلا عن أن تضيق عنا. ثانيا، الإنسان عندما يسلك ميدان لا يسوغ له أن يحتقر الميدان الآخر. يعني مثلا هذا إنسان سلك طريق الجهاد، فما يسوغ له أن يقول أنت جالس تتفرغ تقرأ وتتعلم مسائل فرعية ومسائل الأمة بحاجة إلى الجهاد ورفع السيف والمسلمين يقتلون، وأنت في هذا الميدان مجرد حابس نفسك على مسائل فرعية وقضايا دقيقة، مجرد حابس نفسك بين الكتب والمسائل، وأنت إنسان ما عندك سد أن تقدم للإسلام خير ولا تضحي بنفسك وإلى غير ذلك، وماذا قدمت للإسلام؟ والآخر يقول لا، أنا أعمر بالمعروف أنا عن المنكر وأمنع المنكرات الموجودة وأتصدى لها وأسهر وأتعب وأتحمل إهانات وأتحمل ما أواجه، وأنت متفرغ لمجموعة من الشباب جالس تحفظهم القرآن، قد يحفظون وقد لا يحفظون، أو جالس أنت وإياهم هم أصلا صالحين بدونك وتضيعون أوقات سدى وإلى غير ذلك. والآخر يقول لا، أنا متفرغ للعلم الشرعي وتحصيل هذا العلم، وهذا الدين إنما يكون بالعلم والدعوة لا تكون لا بالعلم، وأنتم أناس جهلة، أنت إنسان صحيح أنك تجاهد وتأمر الله تعالى منك لكن عن جهل وإلى غير ذلك. وترى كل إنسان أصبح في موقع مهاجم يتراشق أصحابه. لا يسوق أبدا، لا يسوق أن نحتقر الميادين الأخرى ولا أن ننتقد الآخرين. يا أخي ما دام فلان من الناس قام بهذا الميدان وسد هذه الثغرة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الثغرة وأيا كان هذا الميدان، فلنقل إنك على خير وعلى باب من أبواب الخير، فالزم ما أنت عليه ونحن على باب آخر. وهذا ما يعني أني أفضل منك أو أنك أفضل مني، كل هذه الأبواب مطلوبة ومرادها الأمة جميعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه أي اختلاف التنوع ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين. يعني يكون هذا الاختلاف أن كل هذه الطرق أصلا مشروعة وسائغة، فهذا سلك طريق والآخر سلك طريق آخر، فيحصل بينهم من الخلاف ما يحصل وكلاهما مخلوق. وأنت ترى الآن الجدل القائم مثلا حول مناهج الدعوة، ماذا نصنع الآن؟ هل نعتني بمحاربة البدع والخرافات، ولا نعتني بما يسمى مثلا بالعمل السياسي، ولا نعتني بدعوة الضالين والمنحرفين، ولا نعتني بجانب الرقائق وتزيد الناس في الدنيا، أو نعتني بنشر العلم، أو نعتني بإنكار المنكرات؟ وترى أنه كل إنسان يحشد الأدلة والمؤيدات أن هذا الطريق لما ينبغي سلوك سواه، وأن الطرق الأخرى كلها تأتي بعد هذا. أنا لما أحارب البدع وأقضي على البدع خلاص، اللي كان يقع في الزنا سيتوب من الزنا لأني حاربت البدع، واللي كان ينشر الأفلام الساقطة كذلك سيتوب، واللي كان يروج المخدرات أيضا سيتوب، واللي كان يحكم بغير ما أنزل الله سيتوب على عتبة لأني حاربت البدع. والثاني يقول لك لا، القضية هي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا قضينا على هذه القضية ستزول تلك الأمور. والثالث يقول أهم شيء إنكار منكرات الظاهرة. والرابع لا، كل هذه الميادين مطلوبة، فلا شك أننا بحاجة إلى من ينكر البدع، بحاجة إلى من يعلم العلم، بحاجة إلى من يجاهد سبيل الله، بحاجة إلى من ينكر المنكرات، وكلها جهود خيرة ومطلوبة. أقول الجدل اللي يقوم الآن على الساحة الإسلامية أن هذا الميدان أولى وذاك الميدان أولى، كله جدل لا داعي له، ولا يزيد على أن يكون مجرد تراشق وترف فكري وإهدار لطاقة الأمة فيما لا طائل وراءه، فيما لا طائل وراءه. فالأبواب كلها مطلوبة، هذا سلك هذا الميدان، الآخر سلك الميدان الآخر. يا أخي أنت إذا كنت ترى فلان قصر في هذا الميدان فأنت سد هذه الثغرة واعمل سد هذه الثغرة، والثالث يأتينا فهو مستعد لهذا الميدان فيرى أن الآخر قصر منه فيسد هذه الثغرة، وهكذا حتى نسد كل هذه الثغرة. يعني دعني أضرب لك مثال آخر، والأمثلة السابقة كلها تدل على ما قلت. يعني الآن افترض مثلا أن راكبين في السفينة وبعدين صار فيها انفجار ولا صار فيها مشكلة وصار فيها شقوق وصار يدخل الماء، جاء واحد سد الثقب هذا، قال الثاني لا يا أخي تعال سد الثقب هذا، والثالث كذلك. منطقنا هو هذا المنطق، منطق هؤلاء، وترى واحد عنده ثقب صغير وجالس بكل جهده وطاقة يسد الثقب ويطلب الجميع كلهم أن يتظافروا على هذا الثقب، والسفينة تدخل عليها المياه من كل جانب، ومع ذلك يقول يجب أن نسد هذا هذا الميدان، وإذا سد هذا الميدان فستنجو من الغرق. أقول يعني أن هذا في الواقع، يعني هذا واقع من يتراشقون بالتهم، وهذا واقع من يحاول أن يختزل ويختصر ميدان الدعوة ويختصر ميدان خدمة الأمة وإنقاذ الأمة وخدمة دين الله سبحانه وتعالى بميدان واحد وزاوية واحدة. ثالثا، كل ميسر لما خلق له. يعني مثلا هناك بعض الناس قد يكون عنده حماس وطاقة، وتجد إنسان مثلا يعني ما يعرف يجلس في البيت أبدا، لا بد يعمل، لا بد يتحرك، لا بد يذهب يأتي، لكن يعني إدراك العقل محدود وحافظة محدودة، مثلا ما هو مؤهل أنه يتعلم العلم الشرعي. فجانا هذا وقال والله أنا أريد أن أخدم الإسلام وأنا عندي طاقة وأريد أن أصرف في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، أبحث لي عن مجال. قال أنا تعال في حلقة تعليمية، درس بعد الفجر وبعد الدرس وبعد الدرس، ولا تعال هنا، المهم سلكنا بالميدان. ما يستطيع يسير ثم بعد ذلك لن يفلح، والنتيجة إما أن يترك هذا الميدان كله ويترك طريق الخير كله، أو أن يحس أنه أصلا إنسان مفلس أو غيره. لكن لو فكرنا تفكير آخر وقلنا يا أخي هذا ليس ميسر للعلم، لماذا هذا مدام عنده طاقة وعنده استعداد متفرغ لماذا لا نجعله يسافر؟ فالآن يسافر لتلك البلاد فيعطينا تقارير عنه، ويسافر للبلاد الأخرى، لماذا لا نجعله مثلا يساهم في إنكار المنكرات؟ لماذا لا نجعله يخدم هذا؟ داعي يحتاج إلى من يخدمه ويعينه، وهذا عالم يحتاج إلى من ييسر له، والآخر كذلك، فلماذا لا نبحث له عن مجال آخر يمكن أن ينجح فيه ويقوم فيه؟ وهكذا الثاني وهكذا الثالث، فكل ميسر لما خلق له. لا يسوق أن نأتي لإنسان يعيش طبيعة معينة فنأطره على ميدان ونريد أن نسلك في ميدان لا يمكن أن ينجح فيه ويفلح فيه. إنسان سريع الغضب وحاد وما يجيد التعامل مع الآخرين، طبيعي أنك تجد إنسان بهالنوعية، وقد يكون إنسان صالح وفيه خير ورجل من خير الناس عند الله، لكن هذه طبيعة. فهذا الإنسان مثلا لا يسوق أن نجعله في ميدان تربو، لأن ميدان تربو يحتاج إلى إنسان حسن معاملة وإنسان طويل النفس وإلى غير ذلك. لكن هل يعني لما نقول أنك ما يصلح تتولى ميدان تربو أنك إنسان فاشل وخليك على الهامش ولا خليك مع الجمهور؟ لا، هذا له ميدان آخر. وهكذا الثالث والرابع، فأقول كل ميسر لما خلق له. لا يسوق أن نسلك بهذا الإنسان إلا المجال الذي ينبغي أن الذي نراه مؤهلا له. رابعا، لن تحيط بكل ما أمر فلا تكلف نفسك ذلك ولا تطالب الناس به. الآن قد تجد مثلا إنسان فتح الله له في باب من أبواب الخير، ونعطيكم مثال قريب. مثلا واحد من الشباب في مثل هذا المركز، طالب في الجامعة أو أستاذ ومسؤول عن أسرة من أسر المركز ومجموعة من طلاب المركز، واستنفذ عليه وقت طويل من العصر إلى الساعة 10:30 مثلا، أو إلى الوقت اللي ينتهي دوام المركز. ثم فكر قال والله يا أخي أنا يضيع علي وقت، يا أخي الناس يقرؤون ويتعلمون، أنا أريد أن أترك هذا العمل وأذهب أطلب العلم. ثم يفكر تفكير آخر يقول لا، الناس يسافرون الجهاد يستفيد، أو أنا أسافر وجاهد، يفكر تفكير آخر يقول يا أخي الناس يعينون الفقراء والمعوزين والمحتاجين، ثم يفكر تفكير ثالث، يفكر تفكير رابع، وهكذا يصبح تتقلب به الميادين، أو يريد أن يحيط كل هذه الأبواب جميعا، فمرة تبقى يعمل هنا ومرة يعمل هناك ومرة يعمل هناك. لا يا أخي، لا يمكن أن تأتي بكل هذه الأبواب. أنت ما دام الله يسر لك باب من أبواب الخير وباب من أبواب خدمة هذا الدين وطريق من طرق الخير فاسلكه، ولا عليك من آخر، ولا تستطيع أن تحيط بها جميعا. آخر شخص آخر مثلا متوقد الحفظ والفهم والذهن ويسر الله له طريق العلم، فصار يتعلم العلم، فلما رأى غيره اللي متفرغ للإنكار والمنكرات أو للجهاد أو تربية الشباب قال أريد أن أعمل في المذهب، وترك ما هو عليه. أيضا كذلك أنت على خير، فمن العبث ومناقضة الفطرة والواقع أنك تحاول أن تحيط بكل الأبواب. ما دمت يا أخي سلكت طريق من هذه الطرق ففتح الله لك هذا الباب فاسلك فيه، ولا عليك، ولا تتصور أن آخرين فاقوك. ما هي القضية في شهرة ولا القضية في ميدان دون ميدان، القضية أن تسخر وقتك وجهدك وما أعطاك الله لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو لسبيل الله سبحانه وتعالى، وأبواب الدعوة وطرق الدعوة واسعة ومتنوعة. كذلك لا تطالب الناس بهذا أيضا، يعني هذا إنسان مثلا عالم ويفتي ويحل مشاكل الناس في قضايا علمية ويفتي لهم، من العبث أنه والله نطالب أنه يتحدث عن قضايا فكرية ومشاكل معينة قد تحتاج إلى شخص آخر، من العبث أنه نطالب أنه يتصدى لتربية الشباب وإعدادهم، من العبث أنه نطالب أنه يخرج للجهاد مثلا أو يتفرغ الإنكار المنكر أو غيره. يا أخي هذا سلك ميدان، ما في داعي نطالب بما سواه، هذا يسلك ميدان، الثاني يسلك ميدان آخر، وهكذا. عندما تجد إنسان مثلا يعتني بقضية المرأة يكتب ويحاضر ويخطب يتحدث عنها، ما نأتي نطالبه مرة أنه يلقي محاضرة عن أمور تخص الشباب، ولا مرة عن قضية علمية شائكة، ولا مرة عن قضية في واقع المسلمين، وهكذا الثاني والثالث. فلا نطالب الناس بكل هذه الأبواب، ما دام هذا يا أخي سلك طريق يخدم بالإسلام فدعه ونستفيد منه في ميدانه وفيما هو عليه، والآخر كذلك في الميدان الآخر. كذلك أمر خامس، قد يعتني المفضول ما يجعله أولى من الفاضل، وهذه قاعدة شرعية مهمة نبه عليها شيخ الإسلام ونبه عليها ابن القيم، إن قد يكون عمل مفضول فيعتري سبب يجعله أولى منه، قد يكون عمل فاضل فيعتري أمر يجعله أولى، يجعل المفضول أولى منه. مثال، أيهما أفضل مثلا، قراءة القرآن أو الدعاء؟ أي أفضل، قراءة القرآن ولا الدعاء؟ لا، جملة الأفضل قراءة القرآن. طيب، والآن شخص جاء للمسجد آخر ساعة يوم الجمعة، نحن نقول أن القرآن أفضل من الدعاء، لكن الآن في هذا المقام ما الأفضل له؟ الدعاء. أيهما أفضل مثلا، قراءة القرآن أو الذكر؟ قراءة القرآن يعني أفضل من الذكر فيما سوى القرآن، التسبيح والتحميد. طيب، إنسان فرغ من الصلاة مباشرة، فالآن الأفضل له أن يقرأ القرآن أو أن ينشغل بالذكر؟ أن ينشغل بالذكر. الآن الذكر مفضول الآن، فأتاه سبب جعله أولى من الفاضل، والدعاء كذلك مفضول فأتاه ما يجعله أولى من الفاضل. تعالوا نطبق القاعدة الآن هنا على هذا الميدان، فقد يكون هذا العمل مثلا فاضل وذاك مفضول، لكن يأتينا أمر يجعله أولى، فنحتاج مثلا نحن إلى إنسان يتخصص بالأدب ويكون أديب، وفي الواقع أن معركتنا يعني أو جزء معركتنا معركة الأدب، وتعرفون أنتم أن غزينا كثيرا من قبل الأدب، سواء الأدب اللا أخلاقي والجنسي أو الأدب الحداثي أو غيره، فنحتاج إلى إنسان يتفرغ الأدب فيحفظ الشعر ويقرأ في دول الأدب وكتب الأدب والمدارس الأدبية والنقد الأدبي. طيب، أيهما الآن أفضل، القراءة في هذا الميدان ولا مثل القراءة في دواوين السنة؟ ها، القراءة في دواوين السنة قطع. طيب، عندنا جانب آخر، أقرأ مثال أقرأ، إنسان مثلا يقرأ في عن الطوائف، يسمع عن القاديانية، يجمع مخطوطات ونشرات ويقرأ عنها وعقائدها وما يتعلق بها، ثم عن البهائية، ثم عن الوجودية والعلمانية وغيرها من الطوائف والنحل، وصار وقته في قراءة صرفات هؤلاء وخزعبلات. طيب، أيضا الآن أيهما أفضل، القراءة في هذه أم القراءة مرة أخرى في دواوين السنة وكتب السنة؟ لا شك أن القراءة في كتب السنة أفضل، لكن الآن قد نقول مثلا لفلان إن اشتغالك بهذه القراءة أفضل الآن في حقك، لأن الأمة محتاجة الآن إلى سد هذا الميدان ومحتاجة إلى سد هذا السبب، فهذا مفضول، لكن أتاه أمر جعله أولى من الفاضل. ومصداق ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيما أفضل الجهاد الخروج للجهاد أم القعود؟ الجهاد، هذا ما في شك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد أحيانا يخلف بعض أصحابه مثلا أميرا على المدينة، أو يخلف أحدهم في أهله؟ فقد خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أهله في غزوة تبوك، فاعترض على ذلك فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لماذا كان علي بمنزلة هارون من موسى؟ وش وجه الشبه هنا، تشبيه تخلف علي في آله السلام بهارون موسى؟ لا نعم نعم، لأن هارون خلف موسى في قومه، وعلي رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. الآن أيهما أفضل لعلي، أن يبقى في المدينة أو أن يخرج إلى الجهاد؟ أن يبقى في المدينة، صار هذا متعين عليه. إذن فنقول أنه ما في مجال أنك تقول لي والله هذا الميدان أفضل، لا، ما دمت أنت ستبدع في هذا الميدان وستفلح فيه، أو لسبب أو لآخر هذا ميدان مهجور أو متروك، فاسلكه يا أخي ولا تلتفت إلى ما سواه. وإذا أخلصت النية وصدقت الله سبحانه وتعالى فإن الله يعطيك أجر من عمل ذاك العمل. سادسا، ليست الشهرة هي قيمة الإنسان، يعني فيه ميادين العمل تختلف، في ميادين تتطلب شهرة مثل الخطيب، ولا إنسان متصدي لقضايا الناس ولا نفع الناس، ولا إنسان كاتب أو إنسان محاضر أو متحدث، طبيعة عمله تجعله مشهور ومعروف عند الناس كله. وشخص آخر لا، له دور قد لا يكون مشهور، وقد يكون أصلا طبيعة دوره تقتضي أنه ما يشتهر، لأنه إذا اشتهر سيضايقه الناس ويشغلونه فيزدحمون عليه فيشغلونه عما ينبغي أن يتفرغ له. الآن لا يسوغ أن هذا الإنسان اللي المغمور أن يقول والله فلان شوف يعرفونه الناس ومشهور والناس يدعون له فهو أفضل مني، لا، القضية ليست بالشهرة. فرب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، وإن الله يحب العبد التقي الخفي، إلى آخر حديث. أن هذا العبد البعيد عن الأضواء كما يقال الخفي لغير مشروع يحبه الله سبحانه وتعالى، فليس هناك علاقة مضطربة بين الشهرة وبين خدمة دينه سبحانه وتعالى، أنه إن مستواك في دعوة إلى الله عز وجل وما تقدم من خير إنما هو مرتبط بشهرة، فمن يعرفك من الناس وما مدى شهرتك، ليس هناك ارتباط. وإن كان لا شك عادة يعني يشتهر قادة ويشتهر أناس يقدمون الخير للناس فينفعهم الله من هذا الميدان، لكن غيرهم قد ينفعهم الله ويكتب الله لهم من أجر في ميادين أخرى ما لا يكتب لهؤلاء. أخيرا ننتقل إلى عنصر رابع وهو محاديث. يعني هناك أشياء المفروض أصلا تكون معروفة بداها، لكن ننبه عليها حتى لا يكون هناك إشكال وسفة. الآن أمام الأسئلة، أنا أجزم أن إذا قرأت الأسئلة كلها سأجد أسئلة حول هذه القضايا أو حول هذه المحاذر، ونحن يجب أن يكون عندنا أصلا في البداية مستوى من الوعي والفهم، أنه ما يكون الإنسان دائما يشتط في فهمه، أنه لما تقول الكلام هذا يلزم من كذا ويلزمك تنتقص كذا وتعني كذا وتقصد كذا، لا. على كل حال أقول يعني تصور هذه المحاذير أصلا واردة عند الجميع، لكن من باب التأكيد عليها، وأيضا هذا لا يعني ترك ما سواها مما هو يفهم بداها. فنقول أول الجانب الأول أنه لا يسوغ أن يترك الواجب بحجة التخصص، يعني في شيء واجب على الجميع، العلم الشرعي مثلا في قدر واجب على الجميع، ما يسوغ أنك تترك تعلم العلم الشرعي بحجة أنك أنت متخصص في ميدان. إنكار المنكرات الظاهرة اللي أمام الإنسان هي أيضا واجبة على من يراها، ما يسوغ أنك تترك إنكار المنكر بحجة أنك متخصص، وهكذا سائر الواجبات الشرعية. الجانب الثاني أيضا لا يسوغ يعني الخلل التربوي بحجة التخصص، أن الإنسان يعني يكون عنده خلل فتكون يعاني من فقر مدقع في كافة الجوانب بحجة أنه متخصص، لا، يجب أن يكون فيه نوع من التكامل، ثم يبدو هذا الجانب هو أقوى فيه أكثر من غيره. فمثلا يعني هذا الإنسان متوجه للعلم وانفق له نفيس وقته، ما يسوغ ان هذا الانسان يكون قاسي القلب وما له حظ من عباده الله عز وجل، ولا يكون هذا الانسان ما يتمعر وجهه لمعصيه الله عز وجل، او انسان لا يقدم النفع للناس او غير ذلك. فينبغي ان يكون هذا يعني هذا الشاب قد تربى على عباده الله وطاعته، وتربى على انكار المنكر وعلى جلب الخير للناس وعلى كل ابواب الخير، لكن غايه مطلوبه ومتوجهه هو تحصيل العلم، قد صرف له كل همه، لكن تلك الجوانب هي ايضا اخرى موجوده. يحصل احيانا خلل واضح لشخصيه غير متزنه فعلا، انك تجده في جانب من الجوانب مفلس، وهذا يعود ايضا على الجوانب الاخرى بالابطال. فمثلا طالب العلم لما يكون قاسي القلب لا بد ان يتاثر، فيصبح الانسان يفتقد الورع الذي يحتاج اليه في علمه وفي فتاواه ومواقفه. وكذلك المربي عندما يكون قاسي القلب او يكون ضحل العلم والاطلاع او يكون فاقدا لهذا الجانب او ذاك، لا بد ان ينعكس هذا الخلل على عمله. إذن فلا بد من التكامل مع التخصص، أيضا لا بد أن تكون شخصية الإنسان متكاملة. كذلك الجانب الثالث، يجب أن نحذر من يعني إغراق التخصص المبكر. الشاب في شباب في سن معينة استعداداتهم توجهاتهم متقاربة، وبعد كل ما تقدم بالعمر كلما بدأ يتضح أكثر معالم شخصية. فالتخصص المبكر يوقعنا في أخطاء، أولا يوقعنا في الخلل، إن لما نبدأ به من الصغر في التخصص سيقع في خلل ونفقد الجوانب الأخرى. كذلك أيضا قد يقعنا في أخطاء، فقد نتصور أن فلان يصلح لهذا الميدان بينما هو يصلح لغيره، لكن عندما نتأخر قليلا في جانب التخصص نتجاوز تلك السلبيات، سواء الخلل يكون قد أوجدنا عنده قاعدة متكاملة، وأيضا نتجاوز الخطأ في تقويم الشخصية واستكشاف استعدادات الشخص وطاقاته. تفضل.
نود أن ننبه إلى أن العشاء
أيضا الجانب الرابع أو المحذور الرابع، أن نهون من شأن الأبواب الجوانب الأخرى، فلا يسوق مطلقا أن نهون ونغض من شأن العلم الشرعي بحجة أننا نشغل في إنكار المنكرات الظاهرة، ولا يسوق أن نهون من شأن إنكار المنكر بحجة التفرغ للعلم الشرعي، وهكذا كل هذه الأبواب أبواب شرعية وأبواب مطلوبة، لا يسوق أن نهون منها ونغض منها. وكم ترى من الناس من يقع في زلل أحيانا بحجة أنه يريد أن يدعو الناس إلى جانب من هذه الجوانب، فيحتقر القائمين بذاك الميدان مع أنهم قائمين بواجب شرعي وعمل مشروع، بل قد يكون هذا الميدان أفضل مما هو فيه. فكم ترى مثلا ممن ينعى على أولئك المتفرغين لتحصيل العلم الشرعي بحجة أن الأمة تعاني من مشاكل وويلات، وكم ترى أيضا ممن ينعى على من عاش متنقلا هناك يسافر شرقا وغربا وقد عطل مشاغله وترك راحته يسافر لخدمة المسلمين وقضاياهم، من ينعى عليه أن اشتغل بهذا العمل وترك الميدان الآخر وهذا الميدان أو ذاك، إن هذا إنما هو في النتيجة والنهاية غمط وانتقاص من هذا الواجب الشرعي. فجميع هذه واجبات شرعية، لا يسوغ أن ننتقص شيئا منها ولا أن ننتقص مجالا منها. خامسا، لا ينبغي أن ننشغل بالدون، فقد يكون فلانا من الناس مثلا وخاصة النوابغ يصلح لميادين كثيرة، فينبغي أن يختار الميدان الأولى والأليق به من خلال حاجة المجتمع وحاجة الدعوة إلى هذا الميدان، أو أيضا من خلال أهمية هذا الميدان أو ذاك. فصلاحية الإنسان لعمل أو لآخر لا تعني مباشرة أن يتوجه إليه، بل لا بد أن يختار العمل الأصلح له. ثم قد نجد إنسانا مثلا على سبيل التمثيل حتى تتضح القضية، قد نجد إنسان نبغ مثلا في ثلاثة ميادين، الميدان رقم ألف هذا ترتيبه الأول، والميدان باء ترتيبه الثاني، والميدان جيم ترتيبه الثاني. قد نقول نحن نريد منك الميدان جيم، مع أن بالنسبة لك الترتيب الثاني، لأن تلك ميادين فيه من يسد، لكن هذا الميدان محتاج. فهذه قضايا ليس هنا مجال تفصيلها، إنما أقصد أنه لا ينبغي أن ننشغل بالدون بحجة أننا قد أفلحنا وقد فتح لنا هذا الباب، فبعض الناس انشغاله بدون ما هو فيه إهمال وإحدار للطاقة، كما حصل لذاك القاضي الذي يقال إنه كان يقضي ويعلم الناس ويصلح بينهم، فلما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقه، ترك القضاء وانشغل بإماطة الأذى عن الطريق. فهذا قد انشغل بباب من أبواب الخير لا شك، ولكنه انشغل بأدنى مراتب الإيمان وترك ما هو فيه من الميدان الأنفع والأولى بأمثاله. ثالثا، لابد من التكامل على مستوى الأمة. يعني قد نسمح أن فلان مثلا يكون متفرغ لهذا الميدان عنده إبداع فيه، لكن على مستوى الأمة وعلى مستوى توجهات الدعوة يجب أن يكون هناك تكامل، ويجب أن تسد الثغور جميعا. فهناك فرق بين الفرد وبين الأمة أو بين الدعوة على مستوى أجمع. نجيب على ما تيسر من الأسئلة. يقول: أليس الأصل أن يتأسس الشباب على قاعدة ثابتة من العلم ثم يتخصص بعد ذلك فيما يناسبه؟ لأن بعض الشباب إذا سمع كلامكم قد يمتنع عن طلب العلم فيقول هذا ليس من تخصصه. سبق أن أجبت على هذا الإشكال وقلت أن يعني أن الشاب المطلوب منه تكامل، أن يصل إلى منزلة عالية ومن مستوى التربوي ويكون عنده شخصية متكاملة ثم بعد ذلك يتخصص. الآن مثلا الطالب يدرس في المرحلة الابتدائية ثم المرحلة المتوسطة دروس يدرسها الجميع، ثم يدخل في المرحلة مثلا الأولى الثانوية أيضا دروس يدرسها الجميع، بعد الأولى الثانوية يتوجه تخصص علمي عام أيضا، ثم يتوجه تخصص أو يتوجه لتخصص مثلا أدب. الاصطلاح في نظر، لكن يعني مجاراة الاصطلاح القائم. ثم بعد ذلك يتخرج فيتوجه الكلية، يكون تخصص أيضا أدق. الآن لما يتخرج من الكلية ويدرس دراسات عليا أيضا يكون تخصص أدق، ثم يكون تخصص أيضا أدق في مرحلة الماجستير مرحلة الدكتوراه وهكذا. في البداية لابد من التكامل، فنقول لابد من التكامل، فلابد من أن نعتني بالعلم الشرعي جملة فنربي الشباب عليه ويستغلوا أوقاتهم فيه، ولابد أن يتربى الشباب على الصلة بالله وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولابد من كل هذه الأبواب جميعا، ثم بعد ذلك يكون التخصص. وما أظن أنه يفهم من كلامي انتقاص هذا الميدان أو الميدان الآخر، بل أنا أقول لا يسوغ أن ننتقص هذه الميادين ونحتقرها. هذا شيء. الشيء الثاني أنك بالذات في هذه المرحلة لن تجد العمل يملأ عليك وقتك، فستجد وقت كثير فراغ. على سبيل المثال إجازة الآن مثلا، يعني الصباح كم ساعة من الصباح إلى الظهر؟ طيب نشوف كم تصلون الآن. من 4:30 والله يعني فعلا محقين لما كانت الرياضيات صعبة. من ننتهي من صلاة الفجر الآن 4:30 ويؤذن الفجر الساعة 12 ناقص 4:30 يساوي كم؟ 7:30. خل نص ساعة في الطريق من مسجد البيت، باقي لك 7 ساعات. 7 ساعات صباحا ايش تسوي فيها؟ يعني كم يضيع منها؟ يضيع منها اوقات ما يمكن تستغلها ابدا. طيب تعالي بعد الظهر وتعالي بعد العصر، بعد العصر ايضا الان قريب من 3 ساعات وهكذا، فانت تملك وقت هائل. لما تكون انت انسان في اي ميدان من الميادين، يعني واحد مثلا يعمل في المركز واخذ عليه المركز وقت طويل من بعد صلاه العصر الى بعد العشاء، ونقول انت في ميدان خير ولا تشغل نفسك وهذا الوقت خصصه للعمل في هذا الميدان وانت ان شاء الله على ميدان خير، لكن تعال بعد العشاء مثلا بعد ما تنصرف اذا كنت تنام بكر سيبقى عندك وقت الصباح 7:30 ماذا تصنع فيه بعد صلاه الظهر مثلا، وهكذا سائر وقتك. وينبغي ان تفرغ جزء من وقتك لتحصيل العلم وتعلم العلم. الشاهد على كل حال اني يعني اؤيد الاخ فيما قاله ان لابد من العنايه بالعلم الشرعي، وان كل واحد منا يفرغ جزء من وقته لتعلم العلم الشرعي، لكن هذا شيء، وان نطلب الانسان ان يتفرغ من كل الاعمال ويترك كل الميادين لتعلم العلم الشرعي هذا شيء اخر. يعني اظن ان في فرق بين الصورتين والحالتين. فهذا فلان مثلا عندك اليوم ساعتين يتعلم فيها يقرا ويتعلم، بل هو انت اصلا داخل هذا الميدان وهذا المركز الصيفي ايضا انت تتلقى دروس علميه وحلقات علميه الى غيرها. هذا انسان ياخذ مثلا ساعتين، انا ما اعتبر هذا متخصص، انا اعتبر هذا انسان هو في ميدان اخر، لكن يحتاج الى مثلا لا يقل عن ساعتين يوميا من القراءه والاطلاع ومذاكره العلم. لكن بقية وقته يستغله في جوانب أخرى. أما الإنسان المتخصص بالعلم يقول لا ما يكفينا ساعتين، هذه ساعتين للباقي، أنت ينبغي أن تنفق وقتك ونفيس وقتك في تعلم العلم الشرعي، ثم تبقى منك فضول أوقات تستغلها بعد ذلك فيما سواها من الأعمال. كثيرا ما نسمع عن أشخاص يطالبون من الناس أن يعملوا العمل الذي قصر فيه الناس، وأنه لا تتم الدعوة إلا بسلوك هذا الأمر لخطورته وحاجة الناس إليه، فكيف التعامل مع هذا الطلب؟ نحن ينبغي لا نقع في رد الفعل، فصحيح أنه قد نجد ميدان مقصر فيه، لكن ما ندعو الناس كلهم إلى هذا الميدان. يعني أنا بضرب لكم مثال آخر، ويعني اسمحوا لي أن كررت لكم ضرب الأمثلة. ماذا الآن في البر عشرة أشخاص وفي خيمة، وبعدين أتتنا الرياح عاصفة، نحتاج الكل نمسك الخيمة من كل الزوايا. فاجتمعنا الجهة مثلا الجهة هذه من الخيمة ما فيها إلا واحد، حسنا الخيمة تبي تصدر، يجي واحد يقول يدعونا كلنا يقول تعالوا للزاوية هذه، لا ده غير صحيح، في تقصير نعم، وفي خطر ممكن تسقط الخيمة من هالجانب نعم، لكن ما هو الجميع يأتون إلى الميدان هذا، لأنهم إذا أتوا إلى هذا الميدان تركوا ميادين. فينبغي أن يكون عندنا ردة فعل، يعني لما نجد أن هناك تقصير في ميدان نعم ندعو الناس وننتبههم إليه، لكن لا نقول للناس اتركوا ما أنتم فيه وتعالوا إلى هذا الميدان. يقول أنا شاب مع مجموعة وأشعر في نفسي أني طاقة كبرى، ولكن لم أجد من يحرك هذه الطاقة، فما نصيحتك لي؟ هل أترك هذه المجموعة ماذا أفعل؟ لا يعني هذا وهم مخادع على النفس، هذا وهم مخادع على النفس، أنت تستطيع أنت أصلا أن تحرك نفسك وتستطيع أن تعمل وتبذل، لكن الإنسان يكون عنده طاقة وجهد وكسول، فيريد أن يبرر الكسل فيتصور أن هالمجموعة ولا هالمجتمع ولا العصر هذا اللي وجد فيه أنه السبب فيه في إهماله، ولو كان هو في القرن السادس عشر ولا في القرن الثالث عشر لكان آية من آيات الله، ما هو صحيح. لا هذا وهم ومخادع على النفس، ما دمت أنت تزعم وتدعي أن عندك طاقة فأنت قادر على أن تعمل وتنتج في أي ميدان كنت، حتى مع وسط هذه المجموعة. يقول سؤالي عندما قال أبو بكر ألا يمكن أن يدعى أحد من جميع الأبواب، أجاب النبي بالإجابة، فليس ذلك دالا على إمكانية الإحاطة بجميع الخير فيكون كلانا على كل الخير؟ أرجو الإجابة الوافية عن هذا السؤال. لا يمكن أن يدعى، لكنهم قلة الذين يدعون إلى هذا الخير. يعني أنت تستطيع الآن، أنا أسألك، تستطيع أنك الآن أن تكون عالم تفتي في الفقه ومفسر وأصولي وأديب وعالم بالمذاهب وعالم بالتيارات المعاصرة وسياسي بارع وقائد في الجيش ومهندس وطبيب وإنسان تنفق على المحتاجين وإنسان تربي الشباب وتدرس وتؤذن وتأم الناس وتفعل كل هذه الميادين؟ مستحيل، هذا لا يمكن. صحيح أن فرق بين الإنسان أن يكون له من كل عبادة بنصيب، لكن أن تكون أبواب الدعوة وميادين الدعوة يسدها إنسان شخص واحد يقوم به شخص واحد، هذا مما لا يمكن ولا يطاق. ولو وجد من يجمع كثير أبواب كثيرة فهؤلاء ناس نوادر، ليس مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلهم يدعون من هذه الأبواب جميعا. بعض الشباب بعد أن اجتاز مرحلة الثانوية ذهب إلى تخصص حسب لأغراض دنيوية ولم يذهب إلى المجال الذي يبدع فيه، فما تعليقكم على ذلك؟ هذا إنسان ما يعنيه قضية. أنا أقول أنك الإنسان اللي يعنيه قضية الدين وقضية الدعوة يجب أن تتحكم في كل قراراته، اختيار التخصص في الجامعة، اختيار العمل بعد التخرج، حتى اختيار موقع السكن، قضايا كثيرة يجب أن تؤثر فيها. ما أقول أن يكون العامل وحيد، لا، على الأقل أن تكون عاملا مؤثرا في اختيار هذه القرارات، وحينئذ يختار الإنسان التخصص الذي يرى أنه يفيد الأمة من خلاله أو العمل الذي يرى أنه سينفع من خلاله. هل تعتقدون بإمكانية تغطية الشخص لأكثر مجال مجالات الأمة لما حب الله من قدرات تستطيع مثل هذا الأمر؟ هذا سبق الإجابة عليه، كما نرجو إيضاح الأمر إذا ما نبغى شخص في مجال نبوغا فاق فيه الكثير، لكن مثل هذه المجالات التي نبغى فيها قد تضعف إيمانه وقد تؤدي إلى انحرافه، علما بأن ما هو عليه ثغر ليس له من يسده إلى الآن، فهل يكمل الطريق؟ لا، ما هو لماذا نضع أبيض وأسود؟ يعني مثلا أضرب لكم مثال حتى تصدح الصورة، نحتاج مثلا إلى طبيب يوجد في المستشفى، المستشفيات فيها فساد وسفور وتبرج، لا يعني هذا أنه هو يطلق لنفسه العنان وشوات العنان، لا، يبقى في هذا الميدان ويحاول أن ينكر، ثم يشعر أنه على خطر فيجتهد في العبادة والدعاء والإقبال على الله عز وجل حتى يكون ذلك من ذلك حصينة، ويغض بصره ويجتهد في مدافعة هذا اللي يمكن منكرات في الأسواق مثلا، يحتاج أن يخرج للسوق فيمكن منكرات فيتعرض للفتنة، فهو الآخر كذلك يحتاج إلى أيضا إلى أن يتسلح بالإيمان وأحوج من غيره إلى زيادة العبادة والطاعة، وكلنا نحتاج إلى ذلك، لكن هذا يحتاج إلى أن يكون عندها أيضا حرص على العبادة والطاعة ودعاء الله والتوجه إليه. ولو حصل ما حصل عنده يعني من الإخلال بجوانب أخرى نتيجة لأنه سد هذا الميدان فلا حرج، لكن إذا وصلت القضية عند بعض الناس مثل إلى الانحراف الخطورة لا، قد يكون بعض الناس عنده شهوة قوية وغريزة قوية ولا يصدق، فهذا مثلا لا يصلح أن يتصدى لإنكار المنكرات في الأسواق أو الأعمال اللي يمكن أن تكون وسيلة لأن يقع في مثل هذا الميدان، فينبغي له أن يبتعد عن هذا الميدان ويسلك الميدان الآخر. يقول: هل ترى أن هناك أبواب من أبواب الخير قد اكتفت وتنصح بالتوجه إلى أبواب تحتاج إلى من يسدها؟ أرجو ذكر أمثلة على ذلك. لا، لا يوجد أبواب، يعني من أبواب كل أبواب خدمة الدين وخدمة الأمة لا تزال مفتوحة أمام الجميع، قد يكون باب أولى قد يكون مجال أولى، لكن الأبواب جميعا مطلوبة. يقول: الشباب يواجه بعض الصراعات في تحديد منهج نبوغة فتكثر الطرق والسبل، كيف يقوم الشاب بالتحديد؟ يعني الإنسان ما هو أيضا من أحيانا ينبغي أن نبالغ نحن في الأغراض في قضية التخصص، فالإنسان مو معناه أنه ما له إلا خط واحد يسلكه، لا، أيضا التربية تؤثر على الإنسان، فالإنسان قد يكون أمامه عدة خيارات، لكنك لما تطوع يمكن أن يسلك هذا الميدان أو الميدان الآخر أو الميدان الثالث. يعني مثل الخرقة الآن هذه اللي أمامي يمكن أن أصنع يعني أستعملها عدة استعمالات، فيمكن مثلا أني أجعل منها حبل، ويمكن أستر بها مثلا شيء على الجدار وأن أستره، ويمكن أن أستعملها بوسيلة أو أخرى، لكن لا يمكن أبدا أن أجعل من هذه الخرقة مكبر صوت. وكذلك الشاب يمكن أن يسلك أكثر من ميدان، لكن هناك ميادين لا يمكن أن يسلكها، والشاب عندما يتقدم بالسن يعرف نفسه ويستطيع أن يستفيد أيضا من أساتذته وحول الناس الذين يعرفونه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد لا شك أن كلامك صحيح، ولكن ألا ترى أنه لا بد لكل من يقف يسد ثغرة أن يكون ولو على قدر بسيط من العلم؟ لا شك أن هذا ينبغي، وسبق أن أشرت إليه قبل قليل أكثر من مرة. يقول: هل هذا الموضوع خاص بالأعمال المتنوعة فقط، وهل يدخل فيه العبادات أيضا، وكيف يكون ذلك؟ سبقا نقلت كلام القيم رحمه الله، العبادات فيه جانب لكن تختلف الصورة، فمثلا الإنسان قد يجد أن نفسه يعني تتوجه لكثرة الصلاة، فتراه يكثر من الصلاة النافلة لكنه ما عنده جلد على الصيام، فهذا يجتهد في الصلاة النوافل مثلا، أو يرى نفسه توجه للإنفاق فيجتهد في الإنفاق ولو مثلا لم يكن له نصيب كبير من الصيام، وهكذا الصيام أو قراءة القرآن أو الذكر، لكن جملة يجب أن يسلك الإنسان يعني من كل باب بنصيب، لكل نصيب من الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن، لكنه بعد ذلك يرى نفسه تتوجه إلى غيره، وتأمل أنت الناس حولك مثلا، تجد بعض الناس سبحان الله رجل قارئ القرآن يقرأ القرآن في قيامه وقعوده وجلوسه، وبعض الناس يداوم لذكر الله عز وجل، وبعض الناس كف لسانه عن عيب الناس وانتقاده، وبعض الناس ينفق في سبيل الله، وبعض الناس يصبح بين الناس، وهكذا ترى كل إنسان فتح له في باب خير. فأقول هذا الكلام يشمل أبواب العبادات والتقرب إلى الله، ويشمل أبواب الدعوة، لكن قد يكون بينها من الفروق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك صراطه المستقيم، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.